كذلك لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ربي الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الذي يشملنا بلطفه وكرمه ومنه وجوده. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله وعلى سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وصل اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين وعلى مولانا صاحب الأمر والزمان وشريك القرآن عجل اللهم تعالى فرجه. بعد حمد الله سبحانه وتعالى أدعوكم ونفسي لتقوى الله، فإنها المنجية طلابها المهلكة حلالها، حيث يقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا سيما ونحن في هذا الشهر المبارك الكريم، أذكر أخواني المؤمنين بشهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم وفيه من الخيرات والبركات، وقد فرض أجداد النبي بالتوالي هذه الأشهر حفاظاً لحرمة الكعبة المشرفة وحقن الدماء، لأن هذه الأسرة على طول تاريخها ومن النبوات كانت تحمل شعاع السماء إلى الأرض، فقد جعلوا هذا الشهر من الأشهر الحرم، حيث حرم فيه القتال وحرم فيه الإساءات إلى الناس، والناس يأتون إلى البيت الحرام محلقين يطوفون ويسعون. هذا الشهر المبارك لا بد للإنسان أن يكون له فيه وقفة حتى لو كانت بسيطة. صحيح أن الوقفة الرئيسية هي لحجاج بيت الله الحرام، نسأل الله أن يتقبل أعمالهم ويعيدهم لنا سالمين وينجيهم من الكوارث والفتن والمشاكل، وكذلك المؤمنين أن يكون له وقفة فيه. فهذه العشرة هي هذه العشرة التي ذكرها القرآن وجعلها وأتممناها بعشر فيها ما فيها من الخير والبركات والوقوف والتوبة والاستغفار، فلا ينبغي للمؤمن أن تمر عليه هذه الأيام. وكما تعلمون أصبحت مشاغلنا في الدنيا كثيرة، وبالتالي ربما ينسى الإنسان هذه الأيام التي أراد لعباده أن يتوقفوا فيها. فيها أعمال جليلة وكبيرة، فيها صيام وختم لكتاب الله ودعاء واستغفار وصدقة وتواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحيي هذه الأيام بذكره، ولا سيما بالحضور إلى الجماعات والجمعات، فإن الإعراض عنها نتحول إلى أننا نشكى من قبلها. ثلاثة يشكون إلى الله: عالم مهجور، ومسجد مهجور، وكتاب مهجور. فلا ينبغي أن تهجر المساجد، وخاصة في الجمعات، لأنني أرى أن كثيرا من الناس ربما يتأبى، صار كأنه إذا صار قالوا له أستاذ أو دكتور أو سياسي أو في موقع، كأنه لا يرى مناسب أن يحضر في الجمعات والجماعات، وكأن هذه الجمعات فقط للضعفاء والفقراء، وهو معرض عنها. وهذه ظاهرة خطيرة في ثقافتنا الإسلامية، من يشعرون أنه الناس دولة إسلاميين إجوا والدولة إجت والأشياء إجت، هبوا جميعا إلى صلاة الجمعات، ثم بعد أن استأمنوا وأمنوا معايشهم أعرضوا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. نتمنى أن لا نكون إحنا مصداق لهذه الآية المباركة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن الإمام مستعد أن يتنازل لله سبحانه وتعالى، من باب أولى أنه غير مستعد أن يتنازل ويتواضع للضعفاء والفقراء وأن يعيش معهم. وبالتالي مدعوين الأساتذة والدكاترة والسياسيين والأستاذ الأستاذية وغيرها مدعوين إلى حضور الجماعات والجمعات حتى يستمعوا ويروا القول. وبالتالي احنا مستمرين في هذا المنحة، الناس هم يعرضون لكل إنسان مسؤوليته وواجبه أمام الله سبحانه وتعالى. إذن نحن في شهر مبارك، ومن أبرز معالم هذا الشهر أو الأيام التي نحن فيها هي ذكرى وفاة إمامنا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ابن الرضا، الإمام الجواد، الإمام الظاهر في تاريخنا، الإمام الذي ربما اعتبره بعض أعداء منهج أهل البيت كأنه نقطة ضعف في تاريخنا، أن هؤلاء الناس كيف يجعلون عليهم إماما وعمره 8 سنوات. ولكن حينما تدرس الظاهرة بدقة وبجدية ستجد أنها دليل وبرهان ساطع على صحة منهج ومدرسة أهل البيت في قضية الإمامة. احنا نعتقد الإمامة منصب رباني ما له علاقة لا بالورثة ولا بالوراثة، وإلا لو كانت الوراثة لكان أبناء الأئمة الأكبر فالأكبر، ولو كانت بالسن لكان ربما زيد العالم كان مفضلا على الإمام الباقر، ولربما كان إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق أيضا مفضل على أخيه وعلى إخوانه. القضية ليست كذلك، وإنما كما أن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده للنبوة كذلك يختار لعباده الإمامة وشخوص الإمامة، لأن دائرة الإمامة في عقيدتنا مشخصة دائرة واسما. وهذه قضية ضرورية أن نوقف أنفسنا وأولادنا أن نتوقف عندها ونثبت الجانب العقائدي. احنا الآن عدنا الجانب العاطفي والذهاب إلى الزيارات وإقامة بعض الشعائر والمشاعر، هذه قضية كبيرة ولكن غير متناسبة مع عقيدتنا بالإمامة. يعني الآن لو سألنا واحد من أولادنا وقلنا له بابا تعرف شنو الإمامة، هو ربما يتصور أن القضية عاطفية احنا ورثناها عن آبائنا عن أجدادنا وأن هؤلاء هم الناس اللي يقدسون. القضية لا تماما، وإنما تدخل ضمن الاختيار الرباني، كما أن الإمام الجواد قد استلم الإمامة في 8 من عمره الشريف. واستدل الأئمة في هذه القضية وقالوا هذه القضية لا تختلف عن وآتيناه الحكم صبيا، ما تختلف. شو الاختلاف في النبوة؟ أن يكون نبي يستلم، عادة النبوة في 40، فلما بلغ أشده يعني 40. زين، فإذا كان هنالك نبي استلم النبوة في عمر صغير كيحيى صلوات الله وسلامه عليه، القرآن يقول هذه القضية مو ينكم وآتيناه الحكم صبيا، القضية يمنع. ككثير من الكرامات والمعاجز التي عاشها الأنبياء وعاشها الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، هذه القضية اليوم احنا ما عدنا تركيز على عقائدنا. يعني مع الأسف حتى بعض إخواننا الخطباء الله يحفظهم صار يشوف الجمهور شي يريد، الجمهور يريد أنه يشيحكي على الكهرباء على الماء على الأشياء على الدولة، إذا هالشكل فهو يأخذ المجلس كله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يبدي بالعمل السياسي وينتهي ببيتين شعر. هذا لا يعني أني أقول أن الخطيب لا ينتقد، ولكن حتى خطباءنا السابقين اللي عشناهم قبل 50 سنة وأكثر عادة كان يتحدث عن موضوع هام، عن موضوع عقائدي، ثم بالإثناء يشير إلى قضية فتأتي أكثر يعني تأثيرا في المجتمع، يشير إلى قضية مثلا بعض الظواهر المحرمة، يشير إلى قضية الظلم الذي يجري في الدول، الظلم الذي يجري من قبل التجار، يشير إشارة. مو الآن صار الخطيب من يبدي إلى أن ينتهي والناس سووا له صلوات هو فرحان. زين أنت الآن إحنا أولادنا إذا نريد نثبت عقيدتنا ياهو اللي يثبتها؟ المعلمين الموجودين ربما الكثير منهم هو لا يعرف شيئا عن عقيدته، فهذا شلون أحط الولد؟ زين الخطيب تحولت الخطابة كلها إلى عملية عرض وإثارات وصلوات، والنتيجة من يطلعونك الشماك ما حصل. هذا الآن ابنك، أنا أسألك عن ابني وعن ابنك، هذا يعرف يدافع ليش إحنا نؤمن بالإمام الجواد وقد استلم الإمامة وعمره 8 سنوات؟ يعرف لو كبير ما يعرف الآن، قبل حتى الناس الأميين والذين لا يقرؤون ولا، مع ذلك يتعلمون من الخطيب كيف يدافع عن عقيدته، سواء كان في حبنا لأهل البيت، سواء كان في ولائنا لهم، التزامنا بخطهم، هذا كله كان الناس يعرفوه. الآن لا كبير يعرفه ولا شاب يعرفه. وين يدرس الشاب؟ يدرس بالابتدائية، يدرس بالثانوية، يدرس بالكلية، وين؟ فمعناه أن القضية يحتاج لها إلى مثل ما إحنا نتحرك بالجانب. حتى أصحاب المواكب جايتنا المواسم، أقول له شيخنا إحنا علينا نخدم الحسين ونقدم طعام ونوقف للزوار، بس أنت هذا المنبر مالك، أحكي لهم عن عقيدتنا بالإمام المهدي، عقيدتنا بالصراط بالميزان بالجنة بالنار بالحساب، احكي لهم عن قضية الإمامة. شنو هي الإمامة؟ هي وراثة، هي احنا تعلمناها من آبائنا فقط، لو لا عقيدة نسأل عنها غدا. خلينا نجي نشوف هذه القضية حينما أصبح الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الموقع. أولا اجت من خلال وجود علمائي ضخم من علمائنا وشخصياتنا ورواة الأحاديث، هذولا موجودين، هذولا ما تمشي عليهم قضية عادية والله هذا ابن الإمام خنسوي إمام، هاي ما تمشي عندنا بالشيعة، لا تمشي قبل ولا حتى اليوم. اليوم كثير من الناس يكتبون لآية الله العظمى، يكتبون لفلان شغلة، بس أكو مقاييس تثبت أنه مجتهد لو مو مجتهد. شيخنا على غاس وعين، بس مجتهد وأقل دك يحتاج لها إلى دليل شرعي. ترى ما مشت عند الشيعة في استلام الإمامة، مش قد الدولة الأموية والدولة العباسية وغيرهم جابوا من أبناء الأئمة ومن شخصيات وأخوه وابن عمه وقالوا هذا الإمام، بس هاي مشت ما مشت. حتى من صار الإمام الجواد جابوا من أعمامه، واحد بالمدينة واحد ببغداد، قالوا هذا الإمام لأن هذا كبيرهم. هذه ما تمشي ليش؟ لأن هنالك مراكز علمية وعلماء وشخصيات ورواة أحاديث لا يمكن أن يقبلوا هذه القضايا، وإنما قبولهم بالإمام الجواد هي قضية خاصة يسلمون له أول بالجانب العلمي، لأن شافوا ماكو خيار. وإلا ترى المأمون يجيب الإمام ويقعده، كلهم اعترضوا، بل العباس اعترضوا قالوا أبو الإمام الرضا صار ولي العهد، وهذا الآن يصير ولي العهد ويتزوج بنت الخليفة المأمون، وبالتالي راح تروح من عندنا. قالهم لا، اولا المامون هسه هو محب غير محب، اولا هو رجل عالم معادي، شخصيه ادبيه وعلميه. هذا من جاب الامام الجواد وقعده، قال تفضل تعالوا يا علماء المسلمين، تعال يا ابن اكثم، تعال يا فلان، تعالوا يا القضاة، اسالوا هذا الطفل الذي تقولون عنه، شوفوا ايش عنده. فاجوا يسالوه وشافوا الاجابه غير شكل، شافوا هذا كانه ينطق عن الوحي، ينطق عن السماء، يفسر القران برايه. فواحدهم قاعد يحرج الامام، قال له شنو رايك بهذا الحديث يا ابن رسول الله؟ اكو عندنا حديث يقول ان الله ارسل جبرائيل الى النبي وقال له يا رسول الله قل لابي بكر اني راض عنه، فهل هو راض عني؟ هذا موجود الحديث بالصحاح، زين، فهل هو راضي؟ يعني الله يسال يقول له شوف ابو بكر راضي عني لو ما راضي؟ هذا قد يحرج الامام امام جو كانه مو جو اهل البيت. فالامام بدا يجيب ويفصل، قال انا ما لي علاقه بابو بكر الان، انا احبه لو ما احبه، اكرمه لو ما اكرمه. اولا هذا خلاف لعقيدتنا، يعني الله اللي يعلم السر واخفى ما يدري يودي للنبي يقول له بالله سلي ابو بكر يحبني لو ما يحبني؟ قال كيف تقبل؟ اليس هذا تريد ان تصلح امرا فتضع النقص على عقيدتك بالله؟ قال هذا في الشيء اصلا ما ينجز، سكته. المهم قعد الامام. فاقول من هنا علماء الشيعه وكبارهم وشخصياتهم هذول ما تمشي عليهم، مثل النجف الان، النجف يوميا يطلعون عشرة يقول آية الله العظمى، حصل له كم فلس، يحط له بيت، يحط له قطعة، يحط له مدري شنو، شوف له رسالة مال أحد العلماء قديمة يطبعها، بس هاي تمشي؟ ما مشي. وإنما الناس يسألون فعلا من المجتهد الأعلم، من اللي أخلي عنده ديني وعقيدتي ووجودي. الشيء الثاني أن الإمام عندنا الإمامية مو عمل سري ولا باطني ولا صوفي ومضموم، ربما تكون مثل بعض الفاطميين وغيرهم، لا، الإمام موجود يوميا بالحياة ويوميا يسألوا وبيناتهم يعيش. وذولا كبار علماء الشيعة وشخصياتهم زين، حينما يأتون ذولا هم بعضهم صار عندهم شكوك، فأجوا يسألون الإمام من بعدك يا ابن رسول الله؟ فأشار إلى أبو، قال أبو محمد، هذا محمد بعد صغير. فظلوا مثل اللي كأنهم مترددين، فالإمام شعر بترددهم، قرأ عليهم الآية، قال وآتيناه الحكم صبيا، فآتيناه الإمامة وهو صبي. هذه عقيدة كنسة. الآن شبابنا صار يشككون مع الأسف لأنه غياب الوعي وغياب الحديث عن العقائد، يشكك بالله وبالجنة وبالنار. وهذه موجات تجي، وإجت الموجات السابقة، بس لما كان إلها ناس مدافعين ما صمدت. إحنا مرت بينا قبل 50 سنة موجات من إنكار الخالق والجنة والنار والملائكة، وهذه كلها أساطير، وهذه كلها خرافات، وهذه كلها استطاعت أن تقاوم؟ ما استطاعت أن تقاوم، لأن وجد من العلماء من يدافع عنها. إذن الإمامة بين شخصيات شيعية علمائية اجتهادية ضخمة ورواة أحاديث، وبين حاكم، حاكم يقدر يجيب له واحد ثاني يقول يا أبا هذا هو الإمام، لأنه يريد يقرب الشيعة باعتبار المأمون اعتمد عليهم في القضاء على الأمين، فيجيب له شخصية، بس هو يدري هاي الشخصية ما تأكل. والشيعة يدرون أن إمامهم هذا، وهذا نص من رسول الله إلى علي إلى الحسن إلى الحسين إلى زين العابدين إلى الباقر إلى الصادق إلى وذول علماء درسوا مدرسة الصادقين، مو سهلين الآن ما تقول فلان وفلان والطوسي هذا مو سهل حتى تمشي عليه قضية والله هو يؤمن بطفل. إذن قضية الإمامة وإمامة الإمام تدعونا إلى التفكر والتدبر من جديد لتربية أولادنا على أن الإمامة منصب رباني اختار المولى له شخوصا وسواطع علم، وأن هؤلاء مشخصون بالاسم وبالعمر. يدي رسول الله الجواد راح يصير هو عمره بهذا العمر. مهمة الإمامة أولا الحفاظ على الرسالة والدين من التحريف ومن التبديل. واليوم أيضا مهمة العلماء هم هي مهمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. العالم إذا ما ينهج هذا المنهج يقول هذا الحق وهذا الباطل وهاي الرسالة وهذا الدين، والأمة هم مسؤولة تأخذ من العالم، ما تأخذ وين لأنه هذا ابن فلان وهذا أخ فلان وهذا عمامته كبيرة وهذا يقول آية الله وهذا يقول لا. يدرون زمن العباسيين مو سهل واحد يعلن أنه مرجع، فالشيعة بشكل دقيق عن طريق واحد للثاني بالطريقة الخيطية يرحون يسألون فلان يقولون احنا شو نسوي، شنو حكمنا، وضعنا صلاتنا صومنا عباداتنا حجنا زكاتنا قمصنا جهادنا أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر. هذه قضية ضرورية جدا، فإذا هي دعوة لإخواننا الخطباء والمواقع أن يتحدثوا. اليوم أنت تشوف غث غث فرحان يسوي له صلوات، أنت شنو قدمت؟ أنت قاعد تصعد على هذا المنبر المبارك وتتحول باسم خادم أهل البيت. وضح معالم مدرسة أهل البيت التي ظلمت على طول التاريخ، أنت تحمل مسؤولية، ما تعرف روح اقراها، مو انت تمشيها عليه بسالفه وسالفتين وثلاثه واربعه. اقراوا عن حياه ائمتكم عن عقائدكم، فان ذلك يعطيكم القوه يعطيكم المنعه يعطيكم التواصل. هذا هو. فاذا قضيه الامام الجواد بهذا العمر الصغير اصبحت في تاريخ التشيع منطقه قوه وليس منطقه ضعف، كما يصور بعضهم يقول دول الشيعة يؤمنون بطفل. لا، لو نؤمن بطفل لو نؤمن بابن تعاملنا بغيره. زيد عالم، الإمام الصادق يقول رحم الله عمي زيد لو ظفر لوفى، مع ذلك ما ادعى الإمامة ولا اجى واحد قال ما أحد. إسماعيل عالم معروف ما ادعى الإمامة ولا استطاع أن يغير من منحى العام. صحيح أكو مجموعة ارتبطت به اللي إلى الآن يسموهم الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل. إذن أحبائي وأخواني عقيدتنا بالإمام الجواد وخاصة بالقضاء، يعني أقول الإمامة منصب رباني بممارسات بشرية عادية، مثل ما الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولكنه يحتوي على ومضات ووقفات خاصة وإعجازية تحافظ على هذا المنهج لكي يحافظ على رسالة الإسلام. هذا الشيء المهم أمام هذه القضية، ونتمنى أن تكون واضحة وتقعد أولادك وتصرف لهم شنو الأئمة وليش 12 ومن اللي قالهم ومن اللي ثبتهم وليش ما صار هذا وليش صار هذا. هذني ضروريات جدا. اقرأ كتاب اليوم، حتى بعد ماكو عذر حتى على الانترنت تخلي الإمام الجواد تطلع لك حياة الإمام الجواد، بعد ماكو عذر، والكتب هم موجودة والعلماء هم موجودين ما شاء الله. قبل يمكن المدينة بها عالم واحد أو اثنين، الآن ما شاء الله كثير من الناس ممن دخلوا في هذا المنهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت عقيدتنا بأئمتنا ويثبت عقيدتنا بمنهجنا وبديننا وبرسالتنا، وأن يثبت أولادنا وبناتنا اللي تعبانين عليهم وديناهم للجامعات وديناهم للشغل ونقطع عليه 10 ملايين حتى يدرس بالجامعة الأهلية بالسنة. بعض الجامعات يقطع على ابنه 10 حتى يطلع بعدين دكتور. مثل ما هذا أخسر لك شوية على ابنك من حيث الوقت، من حيث الكتاب، من حيث الأساتذة. أقول له تعال بويا، يا أستاذ أنت بالمنطقة، ذول أولادنا ببيتي راح أجمعهم، وتعال احكي لهم عن الإمامة، سموه إلا عن السياسة وهذه القضايا. إذن نتمنى أن هذه القضية تأخذ دورا واضحا. اليوم حتى تلفزيوناتنا وقنواتنا وأشيائنا هم بها صارت طين 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 24 ساعة، قال فلان وحكى فلان وماشي ما ندري وين رايحين. على أقل تقدير أشرح في البيوت، أكو ناس يستمعون، أكو نساء تستمع، أكو رجال يستمعون، راديونات تلفزيونات. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا هدي محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا شفاعته بحق النبي وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي، وعلى إمامنا المهدي المنتظر، عجل اللهم تعالى فرجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم ونفسي بالتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أوصل بعض الأمم والناس أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه الآية هواية خطرة، يقول ذولا شنو سبب وصله؟ وقال ما يتناهون عن منكر بالمنطقة، بالشارع، بالمكان، بالكلية، بالمجلس. يابا هذا منكر. هسه أنت على أقل تقدير بالحكاية، وبالتالي الأمر بالمعروف قضية ضرورية. فقد ورد عن إمامنا ربما عن الإمام الصادق: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرب أجله. موت الله سبحانه وتعالى بيده، الموت والحياة. اثنين: ولم يباعد رزقا. الخبزة الله هو متكفل به، فلا تخاف، قل هذا حرام إذا كنت تعتقد، هذا باطل، هذا صحيح، هذا مو صحيح. هذه قضية جدا ضرورية. احنا نذكر بعض القضايا كما اعتدنا في الخطبة الثانية. أولا، هي دعوة إلى أخواننا السياسيين أن يخففوا من التشنجات، ويخففوا من التصريحات والمماحكات والكلمات التي ربما ملها الناس، لأن البلد يعيش في ظروف دقيقة وحساسة، ويكفي ذلك، لأن الناس قد ملوا هذه الطريقة من المماحكات. أنتم كلكم اشتغلتوا سياسيين، هذا أخطأ، هذا أصاب، هذا صحيح، هذا مو صحيح، هذه قضية كافية. لا أفضل تسوق، ولا سيما كلما اقتربت موارد الانتخابات يبقى حركة التسويق وحركة الاتهام وحركة الكذا والفايلات والملفات والأشياء، وهذا يقول ذاك، هذا كافي لأن إشاعة المنكر. عندك أدلة؟ ليش أنت بتطلع عليه؟ طبقها ووديها للنزاهة، أقول أنا وديتها للنزاهة فلان قضية. أنت ليش طالع يومي بالتلفزيون؟ بحيث يعني يلعبون الروح، صعب إلى مستوى لا يستحق الاحترام ولا يستحق أي توقف عندهم، وبالتالي المجتمع يستبدل غيركم ويستبدل بناس آخرين. المجتمع ولود، والمجتمع يطلع ناس وبي شخصيات وبي علماء وبي يعني مفكرين وبي أساتذة وبي كل شيء. أنتوا دوركم استلمتوا، نجحتوا الناس يحترموك، ما نجحتوا هم تنحوا. أقلا كما يقول الحديث، قل خيرا أو اصمت. لو تقول في الشيء خير، لو تسكت، لا تضيف لمعاناة. أنا عندي شهداء، احنا عندنا معاناة، عندنا ظروف يمر بها البلد، الأجواء المرعبة الحارة اللي هي تأثر على كل الخدمات وتأثر على الكهرباء وتأثر على أشياء، تقصير بعض الناس المسؤولين. وبالتالي خففوا من التصريحات، كفانا والناس يريدون شيئا عمليا. عندك فعلات ياخذهن وديهن للمحكمة وروح، مو إلا تطلع قدام يصير بطل. أبطال موجودين وأنتوا إن شاء الله كلكم أبطال، وبالتالي كافي هذه القضية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية، مع الأسف، ظاهرة السفور والتعري بالقنوات وبالفضائيات وبالتلفزيونات المحلية أصبحت ظاهرة قبيحة جدا، يعني لا بها منطق احترام للبلد. وصاروا يعني النساء يتسابقون بش قد تقدر تطلع من جسمها وش قد تقدر تخلي من الزينة. هسه أقلا أنت إذا تعتقدين ما تعتقدين هذه قضية تخصك، وأنت يا أبو القناة تعتقد ما تعتقد. يعني صارت القضية مما يوسف له بيع وشراء بالنساء وبالعرض وبالصور، وعلى رأسها نقول للقناة يعني القناة الدولة اللي هي أصبحت، كان في البداية تطلع المذيعات شيء من الاحتشام، احترام الناس، احترام الدين، احترام العقيدة. الآن أنت تشوفهم من يجي كربلة حط المقتل مع عبد الزهر الكعبي، خلصت ولا يومين شي حط، هم حط الغناء والرقص. وعلى رأسها قضية السفور، على أقل تقدير ينبغي أن تحترموا مشاعر الناس ودين البلد وعلاقاتنا الاجتماعية الحميمة في هذا المجال، وأن لا تسيئوا إلى المرأة باستخدامها في مثل هذه القضية حتى تتحول إلى يعني آلة للتسويق وآلة للعرض. هذا عيب ما يناسب خاصة العراقية، وخاصة القنوات اللي محسوبة على إسلاميين. يكفي تبرج ويكفي زينة غير طبيعية، نحتاج إلى حتى بناتنا يتعلموا. أنت جايب لي شنو؟ جايب لي يعني عرض حتى يتعلمن بناتنا من هذه القضية؟ أقلل خد تطلع المرأة محتشمة، تحافظ على كرامتها، تحافظ على وجودها، تحافظ على هذه قضية نوصلها ونقول ونتمنى أن يسمعوها. راح يحجون يقولون ذولا كذا وذولا هالشكل وذولا متخلفين وذولا يقدون يهددون، هذا سمعناه كله وملينا من عنده وكافي. احنا هاي عقيدتنا وهكذا نقول، مو ما نجبر احد على الصلاة والصوم والحج والزكاة، ولكن البلد له عقيدة وله دين ينبغي احترامه. والبلد واضح يعني 95% هم ناس مسلمين، وحتى الديانات الأخرى. يعني الآن نرى من إخواننا من الصابئة والإيزدية والمسيحيين، نرى نساء عندهم يلبسن الحشمة والحجاب ويحترمن الجو، ومو بس يحترمن الجو، يحترمن أنفسهم في هذا المجال. هذه قضية ثانية. القضية الثالثة هي، أولا نتقدم بالشكر الجزيل إلى مدارس الإمام الصادق التي مرت في هذه الأجواء الحارة، واللجنة المشرفة بالشيخ أخوان الشيخ طاهر، واللجنة الوياء والأساتذة اللي وياء، واللي عملوا خلال فترة أكثر من شهر وأكثر من 1000 طالب، واستطاعوا أن يوصلوا بعض عقائد السليمة وعقائد أهل البيت، وساهموا بعض الناس مادياً، وساهمت أيضا المرجعية ماديا في هذا المجال. احنا نتقدم لهم بالشكر على أن يحفظوننا أولادنا، ونتمنى كل مسجد بي وكل حسينية بها دورة أجيب الأستاذ وقل تفضل ذولا أولادنا وتعال أقعد احكي، تعال شيخ أبو زهراء تفضل هاي الحسينية وذولا أولادنا راح نجيبهم وذولا بناتنا راح نجيبهم وتعالوا علموهم، لأن هاي التلفزيونات وغيرها ترى ما تعلم. هذه قضية. والقضية الأخيرة التي أيضا نتوقف عندها في مثل هذه أو فيما مر من أيام، فقدنا سماحة العلامة السيد قاسم السيد هجر المفضل رحمة الله عليه، الذي عاش أكثر من 70 عاما في هذا المسجد وفي مدرسة العلوم الدينية وفي جمعية التضامن وعلى المنبر الحسيني، وقد خدم خلال هذه الفترة الطويلة وتحمل مسؤولية وكالات من علماء ومراجع، وكان في ظروف أنتم تعلمونها، ظروف عنيفة وظروف شديدة، كان الإنسان يخشى أن يدخل إلى المسجد للصلاة. مع ذلك الرجل أصر وبقي وقدم، وكما جاء إلى المدينة مرشدا وناصحا وأستاذا خرج منها أيضا بهذه الصورة الرائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وكذلك بما كتب، ونسأل الله أن يحشره مع النبي وآله، وأن هذه خسارة ممضة كبيرة على مدينتنا وهو من أعلامها ومن شخصياتها. سأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يصاعد بروحه إليه، إلى أرواح الشهداء جميعا وإلى موتاكم، وإلى روحه. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. أقم الصلاة يرحمك الله.